ما بعد فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. من ها هنا سيبدأ الشيخ يذكر الشبهات التي احتج بها المشركون ويرد عليها بعد أن انتهى من مقدمة مهمة وذكر قواعد مفيدة يحتاج إليها الموحد في محاجة المشركين ومعرفة ما هم عليه. وقول الشيخ احتج به المشركون في زماننا علينا، هذا واضح مشهور أن أعداء التوحيد خاصموا الشيخ محمدًا خصومة شديدة، وكتبوا المقالات في الرد عليه، اتهموه باتهامات شديدة، وقالوا إنه يكفر المسلمين وأتى بدين جديد، وإنه خالف الأئمة الأربعة وغير ذلك من الاتهامات. وقد رد عليها الشيخ ورد عليها طلابه وأبناؤه، ومن ذلك هذه الشبهات التي أوردوها. فقد رد الشيخ رحمه الله عليه على هذه الشبهات ردا كافيا، فقال رحمه الله: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، جواب مجمل قاعدة عامة تصلح أن تكون جواباً على أهل الباطل جميعاً على اختلاف عقائدهم وانحرافاتهم، فمن فهم هذا الجواب المجمل يستفيد منه فائدة كبيرة في الرد على المبطلين. وأما الجواب المفصل فهو أن يذكر الشيخ كل شبهة ويرد عليها على جهة الاستقلال. قال: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه الآية عظيمة تبين حال أهل الباطل وحال أهل الحق أيضا. قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني بينات واضحات في معانيها. معنى محكمات هنا بينات واضحات في معانيها، لأن المحكم والمتشابه ورد في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يذكر المحكم والمتشابه في موضع واحد كما في هذه الآية، والقسم الثاني أن يذكر المحكم وحده في سياق واحد، والقسم الثاني أن يذكر المتشابه وحده على انفراده. فأما إذا ذكر المحكم والمتشابه كما في هذه الآية فإن معنى المحكم الواضح في معناه، الواضح في معناه الذي ليس فيه إشكال، ومعنى المتشابه أي الذي خفي معناه، خفي على بعض الناس دون بعض لا على الناس عموما كما سيأتي. وإذا ذكر المحكم ولم يذكر معه المتشابه فيكون معنى المحكم المتقن، يكون معنى المحكم المتقن، ومنه قول الله عز وجل: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وصف القرآن بأنه حكيم أي محكم، ومعنى ذلك أنه متقن ليس فيه نقص وليس فيه تناقض ولا فيه شيء من الباطل. والموضع والقسم الثالث أن يذكر المتشابه وحده كما في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فمعنى المتشابه هنا أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فليس فيه تعارض ولا اضطراب. فإذا ذكر الموضع فإذا ذكرت المسألة في موضع ثم ذكرت في موضع آخر تجد أن حكمها واحد ومعناها واحد، يشبه بعضه بعضا في معناه في ألفاظه في مقاصده. والذي يهمنا هو القسم الأول، إذا ذكر المحكم والمتشابه في موضع واحد معناه معنى المحكم الواضح في معناه والمتشابه الذي خفي معناه. فقوله تعالى هنا: منه آيات المحكمات، يعني بينات واضحات في معانيها، هن أم الكتاب. أم الكتاب، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه. يقال هذا الكتاب هو الأم في بابه، يعني عمدة يرجع إليه ويستفاد منه. نعم، فالآيات المحكمات أم الكتاب. إذا أشكل عليك شيء فرده إلى المحكم، لأن المحكم هو الأم يرجع إليه فيتبين معنى المتشابه. وأخر متشابهات، منه آيات المحكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات يعني وآيات أخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الذين في قلوبهم زيغ من المشركين والمبتدعين والمشككين في القرآن ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى المتشابه، يتبعون ما تشابه منه. لماذا يفعلون هذا؟ ابتغاء الفتنة، يريدون أن يفتنوا الناس وأن يلبسوا عليهم دينهم، وابتغاء تأويله أي تفسيره بخلاف معناه، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن إذا رأيت من يتمسك بالشبهات ويترك الأدلة الواضحة في معناها فاعلم أنه ممن سمى الله في هذه الآية، في قلبه زيغ. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فاحذروهم، هذا استفاد منه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام ممن يدعو إلى الشبهات. فلهذا يصح أن نقول إن أول من حذر من أهل الشبهات هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حذر أمته ونصحهم وبيّن لهم أن الذي يتبع الأدلة المشتبهة التي يخفى معناها فاعلم أنه صاحب زيغ انحراف. تطبيقا لهذه القاعدة العامة التي نستفيد بها مع نستفيدها في التخاطب مع كل صاحب باطل، نطبق هذه القاعدة على الباب الذي ندرسه وهو مخاصمة المشركين والنظر في شبهاتهم. قال الشيخ رحمه الله: مثال ذلك إذا قال لك بعض الناس، إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك نعم. إذا جاءك بعض المشركين بهذه الشبهات التي قد يخفى معناها عليك. فإذا قال لك إن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لماذا يريد هذه الآية؟ يريد هذه الآية ليقول لك إن للأولياء مكانة عالية ومنزلة عظيمة عند الله، فهؤلاء يستحقون أننا نتقرب بهم إلى الله، لأن الله وصف الأولياء وأثنى عليهم ومدحهم. نعم، وأن الشفاعة حق. إذا قال لك أيضا أن الشفاعة حق لا تنكر الشفاعة، ومراده بذلك طلب الشفاعة من الأولياء الأموات ومن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. أو ذكر لك كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، إذا أتى بهذه الشبهات وكررها عليك وأنت لا تستطيع أن ترد عليها، فماذا تقول؟ هنا عليك أن ترجع إلى هذه القاعدة العامة، الجواب المجمل. قال الشيخ: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. تقول: هكذا عندي علامة واضحة أعرف بها أهل الحق من أهل الباطل، أن أهل الباطل يتركون الأدلة الواضحة المحكمة ويتمسكون بالشبهات التي قد يخفى معناها على الناس أو على عامة الناس. فما ذكرته لي وما ذكرته لك، يقول الشيخ، وما ذكرته لك أيها الطالب أيها الموحد، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. إذا تمسك بهذا المحكم، وهو ما تقدم معنا في الدروس الماضية، أن الله عز وجل ذكر في كتابه بأدلة واضحة لا يخفى معناها على أحد، أن المشركين مقرون بالربوبية بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنهم لم يشركوا إلا بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء لطلب الشفاعة منهم، هذا تقدم تكرارا. إذن احفظ هذه القاعدة واجعل هذا دليلا محكما ترد المتشابه إليه بحيث لا يبقى عندك إشكال. نعم، فلهذا قال الشيخ: هذا أمر محكم واضح في معناه لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، أي لا أستطيع الجواب أنا عن هذه الشبهات، لكن أقطع أجزم وعندي يقين أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، هذا يكفي في الجواب عليه. تقول: أنت ذكرت لي كلاما لا أستطيع الجواب عنه لأن علمي قليل، لكن عندي أدلة واضحة محكمة تبين لي أن ما أنت فيه هو شرك، وهي أولاً أن المشركين الأولين كانوا يقرون بالربوبية وأنهم لم يكفروا إلا بقولهم إلا بالذبح والنذر للأولياء والصالحين لطلب الشفاعة منهم، هذا يكفي في أن فعلكم شرك. أما هذه الأشياء التي تأتي بها من الشبهات أنا لا أفهمها، يكفي أن أعلم أن كلام الله لا يتناقض وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف كلام الله، فما ذكرته لي أيها المشرك أنا أجزم أنه باطل لا يجوز الاحتجاج به على الشرك. فلهذا قال الشيخ: وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. جواب جيد سديد، يعني يكفي فالرد على هذا الباطل وفيه السداد والإصابة ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. من فهم هذه القاعدة العامة المجملة وفهم المحكمات والأصول ما يستطيع صاحب باطل أن يرد أن يلبس عليه أبدا. فما أشكل عليه يرد إلى هذا المحكم ويقول كلام الله لا يتناقض ولا يكون ما عندك من الشبهات إلا باطل. لكن أنا لا أستطيع الجواب على هذا. من ذلك أيضا إذا جاءك أحد من الخوارج التكفيريين بشبهة يستدل بها مثلا على جواز الخروج على ولي الأمر وأنت لا تستطيع الجواب على هذا، أو استدل لك بشبهة على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار فذكر لك مثلا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيقول لك إن الله أخبر أن القاتل في جهنم خالدا فيها، إذن صاحب الكبيرة كافر لأن الله جعله مخلدا في النار. افرض أنك لا تستطيع الجواب على هذه الشبهة، ماذا تفعل؟ تقول أنا عندي أصول واضحة بينة في القرآن والسنة ومن إجماع أهل العلم، وهي أن صاحب الكبيرة فاسق عاصي مؤمن بإيمانه ليس بكافر، لأن الله سماه مؤمن فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وإجماع أهل السنة على أن صاحب الكبيرة ليس بكافر، وما ذكر وأنا أقطع أن كلام الله لا يتناقض وليس فيه تعارض، فما ذكرت لي أيها الخارجي التكفيري أنا أقطع أنه باطل وأنه شبهة ليست بحق، لكن لا أستطيع الجواب عليها. ويكفي أن نفهم الأدلة المحكمة الواضحة في معناها. وهكذا إذا أتاك أي شخص من أي فرقة من الفرق الباطلة بشبهة وأنت قد حفظت الأصول والأدلة المحكمة وفهمتها فهما جيدا فلا يستطيع أن يلبس عليك. إذا جاءك نصراني مثلا ليقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيكم محمد إنما أرسل للعرب، وأما موسى وعيسى فقد أرسل للعجم، وأخذ يورد بعض الإشكالات على شخص لا يستطيع الجواب عليه، فماذا يقول؟ يقول له عندي أدلة محكمة واضحة بينة، وهي أن الله تعالى أخبر أن التوراة والإنجيل قد حرفت وبدلت، وأن شريعة موسى وعيسى كانت مؤقتة انتهت ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما ذكرت لي أيها النصراني من هذه الشبهات أنا لا أستطيع الجواب عليها، لكني أجزم أنها باطلة لأنها خالفت أصل دين الإسلام. وهكذا سائر أهل بدع بفهم القواعد والأصول والأدلة المحكمة الواضحة في معانيها لا يستطيع صاحب باطل أن يلبس عليك بإذن الله. فلهذا قال الشيخ وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يلقى هذا الجواب ويفهمه ويعمل به إلا ذو حظ عظيم، يعني وفقه الله لشيء عظيم نافع يستفيد منه فائدة كبيرة في الرد على أهل الباطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، اعتراضات كثيرة، الشبهات لا حصر لها لكن بفهم القواعد والأصول تستطيع أن ترد عليهم بكل سهولة. ذكر الشيخ من هذه القواعد من هذه الشبهات 15 شبهة في هذا الكتاب وأجاب عليها رحمه الله تعالى، وهو ما أراد الحصر، إنما أراد أن يذكر أهم الشبهات التي اشتهرت في زمانه. وشبهات المشركين تتجدد، ولكن في الجملة يشبه بعضها بعضا، وبفهم القواعد والأصول لا يستطيع أهل الباطل أن يلبسوا عليك بإذن الله. منها هذه الشبهة الأولى، قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا فضلًا عن عبد القادر أو غيره. نعم، هذه الشبهة. ثم قال: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. يقول المشرك: نحن لا نشرك بالله، هكذا يقول، يبرئ نفسه من الشرك، ومراده بذلك الشرك في الربوبية، لأنهم يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية. فلهذا قال: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. إذن لم نعتقد أن غير الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. قال: ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا فضلًا عن عبد القادر. عبد القادر الجيلاني ممن يعظمه الصوفية ويعبدون من دون الله عز وجل، تنسب إليه كثير من الكرامات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو رجل صالح، وكثير مما ينسب إليه ليس بصحيح. ومما ثبت عنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عبد القادر كان مرة يمشي في شوارع العراق، فسمع مناديا يناديه من السماء يقول له: يا عبد القادر. قال عبد القادر: فالتفت إليه فرأيت كرسياً عظيماً ورأيت نوراً قد ملأ السماء، فقال لي: أنا ربك، وإني قد أحللت عليك ما حرمت على عبادي. فقال عبد القادر: اخسأ، أنت الشيطان عدو الله. قال عبد القادر: فاختفى ذلك النور وتقطع وذهب، واختفى ذلك الكرسي. فهذا يدل على صحة عقيدة عبد القادر رحمه الله تعالى. فلو كان صوفياً كما يسميه الصوفية لا وافق على هذا، لأنهم يقولون إن أحدنا إذا بلغ اليقين يسقط عنه التكليف ويجوز له أن يفعل ما يشاء من المحرمات. فهذا يدل على سلفية عبد القادر وحسن اعتقاده رحمه الله تعالى. يقول المشرك هذا، يقول: ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هذه من شبهات المشركين في كل زمان، تأتي عند من يعبد القبر لتبين له التوحيد وتحذره من الشرك، يقول: لا حاجة للكلام على التوحيد، نحن لم نشرك بالله، نعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الصالحون لهم جاه عند الله ومنزلة رفيعة عند الله، فنحن نطلب من الله بهم. من الله بهم، وقوله بهم لما يتقربون إليهم بأنواع العبادات مما يسمون بالتوسل، لكن لا يسمون هذا عبادهم. نعم، قال الشيخ: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئاً. هذا يقر به المشركون الأولون كما تقدم هذا كثيراً، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. نعم، قال: وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من الآيات التي تبين كفر من دعا غير الله ومن صرف العبادة لغير الله، كقول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وبين عليه وقرأ عليه الآيات التي فيها أن المشركين الأولين كانوا يقرون بالربوبية، وكان شركهم بسبب ماذا؟ طلب الشفاعة من الأموات والتقرب إليهم بأنواع العبادات. فبهذا ترد عليه هذه الشبهة. فإن قال الشبهة الثانية، فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذه الشبهة الثانية. يقول هذه الآيات التي فيها الشرك والتحذير من الشرك وتوعد المشركين بالعذاب والخلود في النار إنما نزلت في أناس يعبدون الأصنام، نحن لم نعبد الأصنام، بل نقول عبادة الأصنام كفر لا يجوز، ونحن إنما لم نتوجه للأصنام، إنما توجهنا إلى الصالحين. كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذه شبهته. قال الشيخ فجاوبه بما تقدم. الذي تقدم أن المشركين مقرون بالربوبية وأن شركهم إنما كان باتخاذ الشفعاء، فإنه إذا أقر بأن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام. إذا أقر لك، انتبه، إذا أقر المشرك بأن المشركين الأولين يقرون بالربوبية وأن شركهم بسبب طلب الشفاعة من الصالحين، لكن أراد أن يفرق بين عبادة الصالحين وعبادة الأصنام، هو لا يسميها عبادة ولكن يقول بين التقرب إلى الأنبياء والصالحين وعبادة الأصنام، فإذا أراد هذا فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم أيضا من يدعو الأولياء والصالحين والأنبياء. قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. تقدمت هذه الآية معنا في القواعد الأربعة وفي كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ومعنى الآية كما تقدم أن من الناس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بعبادتهم، فهم يدعون جنا صالحين ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله، لما عبدوا عيسى، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. هذا سؤال من الله للملائكة يوم القيامة، يسألهم تعالى وهو أعلم عز وجل، لكن من أجل إبطال حجة المشركين، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ وهم نعم كانوا يعبدون الملائكة. فتقول الملائكة سبحانك لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله، أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، لأن الجن الشياطين هم الذين زينوا لهم الشرك فكأنهم عبدوه. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، مصدقون بالجن في تزيينهم للشرك. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا هو الشاهد. والمراد بالناس هنا النصارى الذين اتخذوا عيسى إلها مع الله وكذلك أمه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الشاهد أنهم عبدوا عيسى. وفي هذه الآية وغيرها من الآيات بيان واضح كاف من الله عز وجل في بطلان الشرك وبطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فلم يترك الله شبهة يتمسك بها المشركون إلا وفي القرآن بيانها وحلها. والخلاصة في هذا أن يقال في قوله إن هذه الآيات نزلت في من يدعو في من يعبد الأصنام ونحن إنما توجهنا إلى الصالحين، يقال إن هذا منه غير صحيح باطل، بل نزلت الآيات في من يعبد أيضا الملائكة والأنبياء، ثم هم لا يعبدون الأصنام على أنها مجرد أحجار، بل كانوا يعتقدون أن أرواح الصالحين حلت في هذه الأشجار، ولهذا يجعلون الأصنام على صورة أناس صالحين، فحقيقة عبادتهم إنما عبدوا الصالحين لا مجرد الأحجار، ولو كانت أحجاراً فهي أحجار مطيعة تسبح الله وتحمده سبحانه كما سيأتي. والجواب الثاني أن يقال لو فرضنا أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام فالعبرة بصرف العبادة لغير الله، سواء صرفت العبادة للأصنام والأوثان أو صرفت العبادة للأنبياء والصالحين، فكل ذلك عبادة لغير الله عز وجل وهو شرك، فالعبرة بالحقيقة والمعنى. قال الشيخ فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى قصد الأصنام قصد الصالحين؟ ها؟ عبدهم، توجه إليهم بالعبادة، يقصدهم في حاجة دعاء والاستغاثة والطواف والتبرك بغض النظر عن مقصده، ولو كان ذلك لغرض طلب الشفاعة والقربة عند الله، مهم أنه توجه بالعبادة لغير الله. قال فإن قال، الشبهة الثالثة، الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. يقول هذا المشرك الكفار يريدون منهم، يعني من الأصنام والصالحين، وأما أنا فأشهد أن الله هو النافع الضار سبحانه وتعالى، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم بالدعاء والذبح والنذر والطواف من أجل أن يشفعوا لي عند الله. وهذا يدل على جهل المشرك هذا بحقيقة شرك الأولين. يظن المشركون اليوم أن المشركين الأولين الذين نزل القرآن يكفرهم أنهم يعتقدون أن الأصنام هي التي تنفع وتضر بنفسها كما يقول هذا المشرك هنا. فلهذا قال الشيخ فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فهذا قول الكفار، يقول نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار لكن نتوجه إلى الأصنام والصالحين ليشفعوا لنا عند الله. قال واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا واضح بحمد الله، لأن الشيخ قد أعطانا مقدمات مهمة في الرد على هذه الشبهات. قال واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. واعلم، الشيخ يأتي بكلمة أعلم لتنبيه الطالب لما يلقى عليه من العلم، واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. إذن عليك أن تفهم هذه الشبهات فهما جيدا بأدلتها من القرآن. فإذا تكلمت على التوحيد تأتي بهذه الشبهات وبالجواب عليها بأسلوب مقنع، فإنك إذا تكلمت بهذا سيصيح المشركون وينكرون عليك أشد إنكار، لأن هذه الشبهات أكبر ما يحتجون بها في كل زمان ومكان. والشيخ رحمه الله من أعلم الناس بأحوال المشركين، لأنه ناقشهم ورد عليهم وردوا عليه وعرف ما عندهم رحمه الله تعالى. قال: فما بعدها أيسر منها. وقول الشيخ: وفهمتها فهما جيدا، تنبيه لطالب العلم أن يفهم، أن يركز على هذه الشبهات الثلاث تركيزا جيدا حتى يفهمها ويحسن الجواب عليها. فما بعدها أيسر منها. فإن قال الشبهة الرابعة، فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. وهذه أيضا من شبهات المشركين اليوم، يقول: أنا لا أعبد إلا الله المشرك، أنا أصلي لله وأحج لله وأتصدق من أجل الله وأقرأ القرآن من أجل الله، فيقول: أنا لا أعبد إلا الله، إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم والطواف حول قبورهم ليس بعبادة. قال الشيخ: فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ تقول: هذا من باب، في باب الجدال والنقاش معه. تقول له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال: نعم أقر بهذا، فقل له: بين لي، بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، يعني بين لي ما مفهوم العبادة حتى تعرف بماذا يعرف العبادة هو. لأنه إذا عرف العبادة ماذا سيقول؟ سيقول: العبادة هي السجود والركوع لله، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فيجعل العبادة محصورة في المباني الأربعة: الزكاة والصلاة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، السجود، هذا مفهوم العبادة عند المشركين. فيقول: نحن ما نعبد إلا الله، لا نصلي إلا لله، لا نزكي إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا نحج إلا لله، إن صرحوا بهذا. فإنك إذا طلبت منه تعريف العبادة لا يحسن تعريفها، وستعرف أن الرجل جاهل بمفهوم العبادة. قال الشيخ: فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له، بينها له بقولك: قال الله تعالى، تستدل عليه من القرآن من الأدلة الواضحة البينة التي لا يستطيع أن يردها. ربما لو أتيته بحديث غير معروف قد يشكك في الحديث، لأن هذا مشرك نشأ على التصوف، نشأ على عبادة القبور وتعظيمها كتعظيم الله، فأنت تستدل عليه بالأدلة الواضحة التي لا يستطيع ردها وإنكارها. فقل له: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم. تقول: الآن عرفت أن الدعاء عبادة، لأن الله أمر به، قال: ادعوا ربكم. إذن نحن لا ندعو إلا الله لأن الله أمرنا بهذا، وإذا أمر الله به فهذا الدليل على أنه عبادة يحبه الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يقول: نعم، لأنها آية واضحة في القرآن. وهذا في شأن المشرك الجاهل الملبس عليه. أما من كان معاندا متعصبا فإنه لا يريد أن يسمع شيئا، فلا بد أن يقول لك: نعم، والدعاء مخ العبادة. هذا مأخوذ من حديث سنده ضعيف لكن معناه صحيح، وقد صح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة أي الدعاء، ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. إذا بينت له أولا أن الدعاء عبادة بدليل واضح لا يستطيع رده وهو القرآن، نعم. فإذا أقر بأن الدعاء عبادة فقل ما رأيك لو أنك دعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم أحيانا تدعو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء، ألست في هذا المقام تكون أشركت في عبادة الله لما دعوت الله أحيانا ودعوت نبيا من الأنبياء أحيانا أخرى؟ فلا بد أن يقول نعم أنني أشركت في العبادة. فهنا يقر بأن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك. انتقل معه إلى عبادة أخرى، قال فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، وتبين له وجه الدلالة من الآية لأنه قد لا يفهم جاهل. قل الله يقول فصلي لربك وانحر، كما أمرنا الله بالصلاة أمرنا بالنحر، كما أننا لا نصلي إلا لله لا ننحر إلا لله، فعند ذلك سيعترف بأن الدعاء بأن الذبح عبادة. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم لأنه جاهل لا يعرف شيئا. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم، نعم سيقول نعم المشركون كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ الالتجاء بمعنى الرجوع إليهم لطلب الحاجات وتفريج الكروبات. فتبين له لماذا حكم الله على المشركين الأولين بأنهم كفار مشركون، تبين له أن سبب كفرهم أنهم عبدوا غير الله بالدعاء والذبح والالتجاء، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت تصرفه وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا فلا بد أن يقر بهذا. انتقل معه إلى شبهة أخرى، قال فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الشبهة الخامسة، إذا قال المشرك أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ هذه الشبهة دائما يرددها المشركون فيتهمون أهل التوحيد بأنهم ينكرون الشفاعة ولا يقرون بها، فيقولون أنتم إذا حرمتم الالتجاء إلى الأولياء والصالحين يعني أنكم لا تؤمنون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ رحمه الله فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وقد اتهم الشيخ رحمه الله بأنه ينكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رحمه الله تعالى في بعض رسائله قال يتكلم عن نفسه، قال يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد أن رسول الله الشافع المشفع صاحب المقام المحمود، نسأل الله رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت لوائه، هذا اعتقادنا، وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح، وهم أحب الناس لنبيهم وأعظم في اتباع شرعه. اتهم بأنه ينكر الشفاعة، فبين اعتقاده أنه يؤمن بها، ولكن ينكر طلبها من الأموات. قال: ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. لفظة جميعا تفيد أن الشفاعة أنواع كثيرة، فلهذا قال جميعا: شفاعة للأنبياء، شفاعة للملائكة، شفاعة للأولياء والصالحين، شفاعة في عامة لأهل الموقف، شفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها، وفي من استحق النار ألا يدخلها، شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أصحاب الأعراف، شفاعة في أهل في بعض أهل الجنة أن ترتفع درجاتهم، أنواع. قل لله الشفاعة جميعا. وقوله لله اللام للملك، يعني الله هو الذي يملكها وحده لا شريك له سبحانه، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. كما نعم، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن تبين له اعتقادك في الشفاعة أنها حق، وأنه يجب الإيمان بها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع. لكن تبين أن الشفاعة ملك لله عز وجل لا شريك له في ذلك سبحانه، وأن الله لم يعطي الشفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لغيره إلا بشروط، وهي الإذن والرضا. تقدم معكم معنى الإذن في كتاب التوحيد في باب الشفاعة وفي القواعد الأربع، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بطلب الشفاعة، بل يذهب ويسجد تحت العرش ويدعو الله ويتوسل إليه حتى يأذن الله له ويقول له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيستأذن من الله أن يشفع، فإذا أذن يشفع فيقبل الله تعالى شفاعته. وهؤلاء المشركون لا يعرفون هذه الشروط ولا يراعون الأدب مع الله تعالى في الدعاء وفي طلب الشفاعة، فيأتي أحدهم مباشرة: يا أيها الولي الفلاني اشفع لي عند الله أن ينزل المطر، أن يشفي مريضي، أن يقضي حاجتي. هذا فعلهم شرك، نعم، فما تزيدهم هذه الشفاعة إلا بعدا من الله سبحانه. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول نعم، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. فتبين له في الجواب على هذه الشبهة، وهي قولهم إنكم تنكرون الشفاعة، تبين له أولا أن الشفاعة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تقول إنها ملك لله عز وجل فلا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فلهذا لها شروط. لا يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد الإذن والرضا. ثم تبين له الطريق الصحيح في طلب الشفاعة، فتقول: إن الشفاعة لا تطلب إلا من الله، فتقول: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، أو اللهم شفعه في وأمثال ذلك. وتبين له أيضا أن طريق طلب الشفاعة تحقيق التوحيد، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. نعم، نقف عند هذه الشبهة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.